نذكر نبذة مختصرة ميسرة من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي هي من جوامع الكلم التي أعطاها الله نبينا عليه الصلاة والسلام أعداد كثيرة تزيد على 500 حديث، والحمد لله. وقد رأيت أن أسمع نفسي وإياكم شيئا من هذا الخير العظيم، ومن هذا العلم الغزير، ومن هذا العطاء الواسع لنبيه عليه الصلاة والسلام.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 23 من شهر المحرم لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. جوامع الكلم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام.
لو أننا تفقهنا في كلام ربنا وفي كلام رسولنا وعرفنا ما دعينا إليه وما فيه مقاصد الشريعة العظيمة النافعة، وما في الشريعة من الحكم والمصالح والرحمة بنا والإحسان إلينا والإنعام علينا لكنا والله سعداء. لكن كما ترون قد ذهب كثير من المسلمين إلى مجانبة التعلم الشريعة ومجانبة التفقه الشريعة، وجعل العلم كأنه صم يطلفهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أكرم نبيه وأنعم عليه وأعلى مقامه وأعطاه في الوحي أمرا عظيما، ألا وهو جوامع الكلم. خص الله نبينا وأكرمه بجوامع الكلم، وجوامع الكلم معناه أن تكون الكلمة من حروف قليلة تتضمن معاني كثيرة قد تشمل المعاني الدنيا والآخرة. هذا مما خص الله به نبيه. وجوامع الكلم التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة كثيرة لا تكاد تدخل تحت الحصر. أولها القرآن الكريم، وثانيها ما جاء في السنة النبوية. فجوامع الكلم في القرآن الكريم كثيرة، قد ذكرنا في خطبة ماضية مجموعة من الآيات لها شأن، وكان هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر والجمع. وفي هذا المقام نذكر نبذة مختصرة ميسرة من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا الذي خص الله به نبيه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بجوامع الكلم. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث عمر وابن عباس وأبي موسى وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمة عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يعتبر حديثا مستفيضا في هذا. والأدلة الواردة التي فيها جوامع الكلم
من جهة السنة أدلة كثيرة متواترة. معاشر المسلمين، إن جوامع الكلم التي أعطاها الله لنبيه في السنة المطهرة هي مشتملة على جميع نواحي الإسلام والإيمان والدين كله، فهنالك أحاديث في جوامع الكلم في العقيدة، وأحاديث في العبادة، وهكذا أحاديث في السياسة في المعاملة، وأحاديث في الآداب والأخلاق والزهد وفي غير ذلك. وجوامع الكلم في السنة النبوية من أحاديث جامعة مانعة شاملة للدين كله، ومنها وهي أعداد كبيرة الأحاديث التي هي من جوامع الكلم التي أعطاها الله نبينا عليه الصلاة والسلام، أعداد كثيرة تزيد على 500 حديث والحمد لله. وقد رأيت أن أسمع نفسي وإياكم شيئا من هذا الخير العظيم، ومن هذا العلم الغزير، ومن هذا العطاء الواسع لنبيه عليه الصلاة والسلام، ألا وإن معرفة هذه الأحاديث التي هي من جوامع الكلم يعتبر من الفقه العظيم. فهذه الأحاديث التي هي من جوامع الكلم جعلها علماء الإسلام، جعلوها أسسا للدين وقواعد للإسلام وأركانا للشريعة وأمهات للأحكام، وجعلوا عليها مدار الإسلام إلى غير ذلك مما سيذكر بعضه في خلال الشرح. فكن أيها المسلم الكريم على إقبال لتسمع هذا الخير العظيم، ولتعلم هذا العلم النفيس الذي خص الله به نبيك في سنته عليه الصلاة والسلام إلى جانب القرآن الكريم. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث المتفق على صحته، قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أجل حديث على وجه الأرض. وقال أبو عبيد: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر فائدة من هذا الحديث العظيم. هذا الحديث العظيم يتعلق بإصلاح القلوب وإخلاص العبادة للحي القيوم وذلك بالنوايا والمقاصد الحسنة، النوايا الطيبة والمقاصد الحسنة والإرادات المحمودة، وهكذا الرغبة فيما عند الله إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: النية روح العمل ولبه وقوامه، وبصحة النية يصح العمل، وبفساد النية يفسد العمل. والمراد بالأعمال أعمال الجوارح، والمراد بالأعمال أقوال لسان. فأعمال الجوارح وأقوال لسان تصح بصحة النية وتفسد بفساد النية. بعد أن ذكر هذا ابن القيم قال: فهاتان الكلمتان، إنما الأعمال بالنيات، قال: فهاتان الكلمتان كفتا وشفتا فيما يتعلق بأمر إصلاح القلب. فيا أيها المسلم الكريم، هذا الحديث المطلوب أن نفقهه جميعا، فكل واحد منا يحتاج إلى هذا الحديث في كل أمور الدين، في التعامل مع الله، في التعامل مع عباد الله، والتعامل مع الخلق في كل المجالات، في التجارة وهكذا في البيع والشراء، وهكذا في المعاملات، في النكاح، في الرضاع، وهكذا أيضا في القرض، وهكذا في كل المجالات نحتاج إلى أن نفتش عن نوايانا وأن نصلح نوايانا، ونتعامل مع الله ربنا، ونتعامل مع الخلق بما يكون قائما على نية صحيحة وعلى نية طيبة، وإلا خربت الدنيا بسبب خراب النية وفساد النية عياذا بالله. هذا الحديث العظيم سمعتم منزلته، وقد قال العلماء فيه إنه أساس الدين، وإنه أصل الإسلام، وإنه ركن الشريعة، وإنه أم الأحكام. وهكذا أيضا قالوا عليه مدار الأعمال والإسلام كما سمعتم. إذن حفظكم الله، هذا الحديث العظيم المطلوب أن نجعله نصب أعيننا في كل معاملاتنا مع أولادنا، مع أهلينا، مع أصحابنا، مع جيراننا، نتعامل معهم بمقتضى النوايا الصحيحة التي ترضي الله، والتي يحمد عليها العبد، والتي يؤجر عليها، والتي تصلح أقواله وأعمال جوارحه بذلك. الحديث الثاني ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث العظيم من من جعله ثلث الإسلام، من من جعله ربع الإسلام، من من جعله نصف الإسلام، ومنهم هذا الحديث في إصلاح الظاهر، الحديث الأول في إصلاح الباطن، وهذا الحديث في إصلاح الظاهر. وإصلاح الظاهر يكون باتباع الشريعة، يكون باتباع الشريعة، ويكون بالسير على منهاج النبوة. فهذا الحديث يدعو المسلمين كلهم، الحاكم والمحكوم والعالم والمتعلم وهكذا الرجال والنساء، يدعوهم إلى أن تكون أقوالهم وأعمالهم الظاهرة أن تكون مضبوطة بضوابط الشريعة، فإن كانت كذلك فإنهم يكونون قد أقاموا الاتباع لمنهاج النبوة، وقد أقاموا الشريعة وتمسكوا بأحكامها، وأقاموا ما جاءت به الشريعة وتعاملوا بذلك. وإن خرجوا عن ذلك، خرجوا إلى البدعة، وخرجوا إلى الضلالة، وخرجوا إلى البغي وإلى الظلم وإلى التعدي، عياذا بالله، فهذا الحديث كما سمعتم أن منزلته منزلة عظيمة، وأنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وأنه من جوامع الكلم التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا حديث الحلال بين والحرام بين إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث ذكر النووي رحمه الله، وذكر العيني رحمه الله، وذكر الشوكاني وابن الأمير الصنعاني والزرقاني، إجماع العلماء على عظيم موقع هذا الحديث، على عظيم موقع هذا الحديث، لأن هذا الحديث قال فيه الرسول: الحلال بين والحرام بين. ومعنى هذا أن الحلال في كل مجالاته، في مجال المآكل والمشارب والمناكح والمراكب والمساكن وفي غير ذلك من أنواع الحلال واضح بين، فما كان كذلك فيعمل بالحلال البين، وما كان من الحرام البين في المآكل والمشارب والمطاعم والملابس والمراكب والمناكح وفي غير ذلك فيعمل بذلك، يترك الحرام ويسار على الحلال. قال الرسول بعد ذلك: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتلقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال العلماء: هذه اللفظة أصل في الورع، في أن المسلم يتورع ولا يقتحم الشبهات ولا يوقع نفسه فيها، بل يجتنب الشبهات في كل المجالات، في كل المجالات يجتنب الشبهات إذا صار على هذا، على الحلال كله الواضح البين والابتعاد عن الحرام كله، وصار متجنبا للشبهات، فقد أقام دين الله، قد أقام الشريعة بجميع أحكامها وأنواعها. هذا الحديث منهم من جعله ثلث الإسلام، منهم من جعله نصف الإسلام، منهم من جعله ربع الإسلام، منهم من جعله الإسلام كله، وأضافوا إلى أن الإسلام كله في هذا الحديث ما جاء في آخره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيكون الحديث قد اشتمل على الأعمال الظاهرة وعلى الأعمال الباطنة، اشتمل على الدعوة إلى إصلاح الأعمال الظاهرة، وعلى الدعوة والحث على إصلاح أعمال القلوب، فيكون شاملا للإسلام كله كما سمعت. وهكذا من الأحاديث العظيمة في هذا المجال، في هذا المجال ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث مجمع على صحته والحمد لله. هذا الحديث جعله الإمام النووي رحمه الله ربع الإسلام، وجعله الإمام أبو داود السجستاني خمس الإسلام، جعله خامس الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. هذا الحديث من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث جعله جميع العلماء أجمع الأحاديث للآداب، أجمع الأحاديث للآداب الشرعية. فانظر كيف تتعامل مع غيرك من الناس، بل حتى مع الكافرين كيف تتعامل معهم، فإنك دعيت إلى أن تتعامل مع المسلمين معاملة الأخوة، الأخوة في الدين القائمة على الرحمة، القائمة على البر والإحسان، القائمة على العدل، القائمة على الأمانة، القائمة على الصدق، القائمة على الوفاء، القائمة على حسن المعاملة، إلى غير ذلك مما تضمنته الأخوة الإسلامية القائمة بين المسلمين والتي أوجبها الله. فتحب لأخيك السعادة التي تحبها لنفسك إن كنت قد وفقت للسعادة الشرعية، وتحب له العز الذي جاءت به الشريعة، وتحب له الأمان والاستقرار كما تحب ذلك لنفسك، وتحب له الرخاء وحسن المعيشة، وتحب له أيضا أن يكون له كرامة عند الناس وقبول، وأن يكون من الصالحين، وتحب له الهداية من الله والتوفيق من عند الله، وتحب له أن يتعلم دين الله، وتحب له أن يكون صاحب خير وصلاح في مجتمعه، تحب له الخير كله، تحب له الخير كله. هذا مما دعانا إليه سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فلو حصل العمل بهذا الحديث وجاهدنا أنفسنا على إصلاح النوايا، لأن المحبة محلها القلب، فمتى أصلحت محبتك لأخيك وودك لأخيك وتعظيمك لأخيك واحترامك لأخيك، فإنك تسعد بذلك أيما سعادة، وتتسبب في سعادة غيرك. ولكن إلى الله المشتكى، ماذا في كثير من قلوب الناس من الآفات في القلوب، ومن الأمراض، ومن الآلام، ومن مما يفسد الأخوة، ومما يضعفها ويهينها، ومما يباعدها، ومما تحول الأخوة إلى عداوات شحناء وبغضاء، وإلى اعتداءات وبغي ومكر وغدر، وإلى حيل، وإلى غير ذلك من المصائب. معاشر المسلمين، سمعتم هذا الحديث العظيم الذي سمعتمه، كذلك أيضا من هذه الأحاديث العظيمة حديث لا تغضب. الحديث رواه البخاري: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني. قال له عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. وفي حديث أبي الدرداء أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله علمني عملا أدخل به الجنة، علمني عملا أدخل به الجنة. قال له: لا تغضب ولك الجنة. انظروا، لا تغضب حروف قليلة وفيها خير الدنيا والآخرة، قال: لا تغضب ولك الجنة. كيف تكون الجنة لمن لا يغضب؟ المراد بالغضب هنا الغضب المذموم، الغضب المذموم، ليس الغضب المشروع والمحمود. المراد به الغضب المذموم، وهو الذي يكون فيه التجاوز إما في حق الله، وإما في حق عباد الله، وإما في حق الله وفي حق عباد الله. وأما التجاوز في حق الغضبان نفسه فهذا مسلم به، هذا مسلم به. هذا الحديث جعله بعض العلماء جامعا لخير الدنيا والآخرة، جامعا لخير الدنيا والآخرة. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث معانيه كثيرة وفوائده جليلة. قال: فمن كظم غيظه ورد غضبه فإنه يكون قد أخزى شيطانه، يكون قد أخزى شيطانه وحفظ مروءته وسلم له دينه، وسلم له دينه. الغضب الذي هو غير المحمود كما سمعتم هو سبب للوقوع في أنواع من البغي والظلم والتعدي والطغيان. انتبه عبد الله، فكم خربت وكم أفسدت وكم أضررت وكم تعاملت بالمعاملة السيئة عند استخدام وعند الوقوع في الغضب الممنوع في الشريعة. فبعضهم ربما سب الله أو دين الله أو رسول الله أو العلماء أو أباه أو أمة أو إلى آخره. احذروا، خذوا بتعليمات سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء في هذا الحديث من جوامع الكلم، قالوا وهو جماع الشر الغضب، قالوا في الغضب إنه جماع الشر. انتبه أيها المسلم، انتبه أن تجعل حياتك مبنية على سرعة الغضب، مبنية على سرعة التأثر والتغير والانقلاب والانقلاب إلى ما لا تحمد عقباه. فكم خربت من حياة، وكم ذهب من خير، وكم تحطمت من سعادة بسبب الغضب المدمور الذي جاءت الشريعة بذمه. كذلك أيضا من الأحاديث العظيمة في هذا ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث من جوامع كلمه وبدائع حكمه عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا الحديث يحث على أداء الطاعات وعلى القيام بالعبادات، لأن الجنة لا تنال إلا بهذا. والنفس في بعض الأحيان تكره أن تنتظم وأن تنضبط وأن تخضع لله ولدينه ولشرعه ولرسوله وأن تعلم ما لها عند الله. فدعا الرسول إلى أن الأنفس تزم وتقهر من أجل أداء ما فيه لها الجنة، ما يبوئها المنازل العالية في الجنة. وقول وحفت بالشهوات، هذا اللفظ فيه ذم الشهوات المحرمة والمنهي عنها لأنها موصلة إلى النار، ففيه التحذير. ففي قوله وحفت بالشهوات وحفت النار بالشهوات فيه التحذير من الوقوع فيما حرم الله وفيما نهى الله، وأن المسلم لا يطع هواه، لا يخضع لنفسه، الأمارة بالسوء لا يطع شيطانه فيقع فيما حرم الله باعتبار أن نفسه تهوى ذلك. فهذا الحديث كما سمعتم من جوامع الكلم التي جاءت على لسان رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا ما جاء من حديث معاذ وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن رجب رحمه الله، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث: وصية جامعة، وصية جامعة للقيام بحقوق الله والقيام بحقوق عباد الله. أما حقوق الله فأن يتقى حق تقاه في السراء والضراء، في السر والعلن، في السفر والحضر، في القوة والضعف، في الغنى والفقر، في العافية والمرض. أن يتقي الله العبد، أن يراقب الله العبد، أن يقف عند حدود الله جل شأنه. وأما الخلق فيوصل إليهم حقوقهم من قوله وخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يتعامل معهم بالمعاملة الحسنة، فهذا الحديث جمع حقوق الله وجمع حقوق عباد الله. انظروا إلى هذا الخير وإلى هذه العظمة في هذا الحديث. فهنيئا لمن كان يقبل هذه الأحاديث ويقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث جعل من جوامع الكلم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى الحديث أن من لم يستحي من الله ومن لم يستحي من الناس فإنه سيفعل من المنكرات ويرتكب من المحرمات ويترك من الآداب ويخالف من الأخلاق، وهكذا أيضا فإنه سيترك من الواجبات والفرائض التي عليه ما يترك لأنه لا يستحي من الله ولا يستحي من عباد الله. فدعا هذا الحديث المسلم وحثه على أنه يستحي من الله حق الحياء فيعظم الله حق التعظيم ويكرم الله عز وجل ويوقر الله في قلبه، وهكذا أيضا يوقر ويعظم شرع الله ودين الله وأحكام الله، وهكذا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أنه يقوم بذلك. فإذا لم يرزق هذا فما هنالك إلا الفتك والهتك للحقوق والتعدي والبغي والعدوان عياذا بالله. وهكذا من لا يستحي من الناس، من لا يستحي من الناس يهون عليه أن يؤذيهم وأن يتعدى عليهم وأن يمنعهم حقوقهم وأن يرتكب ما يرتكب. فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي هي من جوامع الكلم أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، من الأحاديث التي فيها جوامع الكلم ما جاء من الحديث المستفيض، وبعضهم يجعله متواترا، قد جاء عن أبي بكر وعن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سلوا الله اليقين والعافية، سلوا الله اليقين والعافية. قال الشراح لهذا الحديث، قالوا: اشتمل هذا الحديث على خير الدنيا والآخرة، اشتمل هذا الحديث على خير الدنيا والآخرة. وذلك أن هذا الحديث يحث على أن المسلمين يؤدون طاعة الله بيقين، فمن أدى طاعة الله بيقين فهذا الذي ينتفع بطاعة الله، الذي ينتفع بطاعة الله عندما يؤديها بعزيمة وهمة عالية وصدق وإخلاص، وعندما يؤديها وهو موقن بما له عند الله من الأجر والمثوبة والرفعة والكرامة إلى غير ذلك، فعندما يؤدي الطاعة بيقين ينتفع بها ويسعد في الدنيا والآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام والعافية، سلوا الله اليقين والعافية، قال الشراح: المراد بالعافية هنا النعم، الله عز وجل يعطي العباد النعم، ينعم عليهم بما ينعم، فإذا أخذ الناس النعم بدون أن يدخلوا فيها الشوائب والكدر والمغيرات فإنها نعم تجلب لهم الصحة في الأبدان، وإذا صحت الأبدان سهل على المسلم أن يكون على أعمال كثيرة في أمور الدين وفي أمور الدنيا، فيكون في أمور الدين نشيطا في العبادات مؤدي للطاعات، ويكون في أمور الدنيا في أعماله الدنيوية، لأن الله أعطاه صحة يتمتع بها ويتنعم بها. فمتى أدخل على النعم ما أدخل فيها من الشوائب فهذا إما يسلب الصحة وإما يجلب الأمراض على فاعل ذلك، متى كان كسب الحلال مشوبا بالحرام، متى كان كسب الحلال مشوبا بالحرام، مشوبا بالشبهات، مشوبا بالبغي والتعدي والحيل والعدوان إلى آخره، فإن هذا مما يجعل المسلم يعاقب من قبل الله في ماله، في بدنه، في عرضه، في دينه إلى آخره. أما ترضى بهذه العافية، العافية العظيمة الواسعة؟ كذلك أيضا من الأحاديث التي هي من جوامع الكلم ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: هذا الحديث من جوامع الكلم، قالوا: لأن الكلام كله إما خير وإما شر، جميع الكلام الذي يتكلم به الناس إما خير وإما شر، وكذلك أيضا الكلام قد يؤدي إلى خير وهذا خير، وكلام قد يؤدي إلى شر، وإن كان هذا الكلام في أول أمره ليس بشر لكنه يؤدي إلى شر، فما كان من الكلام يؤدي إلى شر وما كان شرا فيترك من أجل أن المسلم يقيم الدين كله، يترك ما سمعت من أنواع الكلام القبيح وما يؤدي إليه من الفتن، ويحرص على الكلام الطيب وما يؤدي إليه من المنائح والمحاسن والأمور النافعة في الإصلاح. فيا أيها الناس، كثر السب والشك واللعن والكذب، وكثر الحلف بالأيمان الفاجرة، وكثر الكلام الباطل والأقوال الرذيلة، كثرت في الناس إلا من رحمه الله بسبب عدم العمل بهذا الحديث وبأمثاله. كذلك أيضا من الأحاديث التي هي من جوامع الكلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله فلا تظالموا: هذه الكلمة جمعت الدين كله، لأن جميع المناهي بالشريعة عائدة إلى الظلم، فكل ما نهانا الله عنه وكل ما حرمه الله علينا وما حرمه الرسول فعائد إلى الظلم، فنهينا عن الظلم. ويتضمن النهي عن الظلم إقامة العدل. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام، أن هذا الحديث شمل الدين كله في قوله فلا تظالموا. انظروا ما أكثر الظلم وما أوسع الوقوع في الظلم وما أكثر تنوعات الظلم في أوساط المسلمين. لو أننا تفقهنا في كلام ربنا وفي كلام رسولنا وعرفنا ما دعينا إليه وما فيه مقاصد الشريعة العظيمة النافعة وما في الشريعة من الحكم والمصالح والرحمة بنا والإحسان إلينا والإنعام علينا لكنا والله سعداء. لكن كما ترون قد ذهب كثير من المسلمين إلى مجانبة التعلم للشريعة ومجانبة التفقه في الشريعة، وجعلوا العلم كأنه سم يتلفهم، فلم يبقى عند كثير من المسلمين إلا التمرغ بالجهل والتلوث بهذه الصفة القبيحة، الجهل عياذا بالله. لا ترضى أيها المسلم الكريم لنفسك بالدون، لا ترضى بالسفاسف، لا ترضى بالضياع، لا ترضى أن تكون في المؤخرة. اجعل نفسك من القادة في الخير ومن السادة في الإصلاح، اجعل نفسك ممن يفتح الله على يده ويصلح الله به، إما العام وإما الخاص. اجعل نفسك في المحل الذي تسعد به عند الله السعادة الأبدية. إذن معاشر المسلمين، فلنعظم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولنعرف ماذا فيها من خير، وكم فيها من تشريع، وكم فيها من آداب، وكم فيها من أخلاق، وكم فيها من حكم، وكم. والحمد لله، فهي الوحي الثاني. قال الله في كتابه الكريم واصف النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة النبوية وحي الله ودين الله وشرع الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، أوحى بها إليه مع القرآن الكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم سهل لنا طاعتك، اللهم جنبنا معصيتك، اللهم سهل لنا طاعتك، اللهم جنبنا معصيتك، اللهم خذ بنواصينا إلى كل خير، وأقم الصلاة.
دار الحديث بمعبر حرسها الله. www.sh-imam.com